بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار، الحديث الثامن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسوله. متفق عليه. أحسن الله إليكم. وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله. متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: الحديث الثامن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم. والشيطان من شطن إذا بعد، لأنه مطرود ومبعد عن رحمة الله عز وجل. وقوله يأتي الشيطان أحدكم ظاهره أنه يأتيه يقظة، بمعنى أنه يدخل في قلبه ويوسوس له فيقول له: من خلق كذا، يعني من خلق الإنسان. ثم يقول الله، فيقول مثلا: من خلق السماوات، فيقول الله، ثم يقول: من خلق الله، فيتدرج معه. ولهذا قال: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وصل إلى هذه المرحلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الإنسان إلى أمور ثلاثة: أولا أن ينتهي عن هذا التفكير، فلا يسترسل معه فيقطع هذه الخيالات وهذه الأفكار التي يلقيها الشيطان عليه. ثانيا أمره أيضا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الثاني، ليقطع السبب. وثالثا أن يقول: آمنت بالله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الإنسان إلى هذه الأمور الثلاثة، التي هي: أولا الانتهاء وقطع هذه الهواجس والأفكار التي يلقيها الشيطان، وثانيا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال: فليستعذ بالله. والاستعاذة معناها اللجوء إلى الله، استعاذ بمعنى لجأ إلى الله. فأنت إذا قلت أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم به. فالعياذ فيما يسوء الإنسان، واللياذ فيما يحب. يقال عاذ به ولاذ به، عاذ به فيما يكره ولاذ به فيما يحب. ومنه قول المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذه الأبيات يقال إن المتنبي، إن أبا الطيب المتنبي قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن هذه الأبيات لا تصلح إلا لله، وأنه ربما دعا بمثلها في سجوده، أنه ربما دعا بمثلها في سجوده. فالمهم أن الفرق بين اللياذ والعياذ أن العياذ فيما يكره الإنسان، واللياذ فيما يحبه الإنسان. إذن فليستعذ أي ليلتجئ إلى الله عز وجل ويعتصم به، ولينتهي أي ليقطع. قال وفي لفظ فليقل وظاهره أنه لا بد أن ينطق بلسانه فيقول آمنت بالله، فلا يكفي أن يقول ذلك بقلبه. وذلك أن القول إذا أطلق فلا بد فيه من النطق باللسان. ولذلك تتمة لهذا الأمر نقول إن مراتب القول أربع، القول له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون القول في النفس، وهذا لا حكم له، هذا ليس له حكم، ولا يطلق القول على لا يطلق القول على ما في النفس إلا مقيدا. ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم قيد، فقال ويقولون في أنفسهم. المرتبة الثانية من مراتب القول أن ينطق بالكلام من غير أن يسمع نفسه، بمعنى أن يحرك شفتيه فقط. وهذه المرتبة هي الواجب، هي المرتبة الواجبة. ولهذا كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه، وهذا لا يجب. والمرتبة الرابعة أن يحرك شفتيه مع إسماع غيره، وهذا واجب بالنسبة للإمام في الصلاة، فيجب أن يحرك شفتيه في القراءة والتكبير، يسمع نفسه بل يسمع من غيره من المأمومين. إذن مراتب القول أربع، أن يكون القول في النفس وهذا لا حكم له. ولذلك لو أن إنسانا طلق زوجته بقلبه فقال في قلبي زوجتي طالق فلا تطلق، بل إن العلماء رحمهم الله نصوا على أن الجنوب مع أنه ممنوع من قراءة القرآن، قالوا يجوز للجنوب أن يمر القرآن على قلبه من غير أن يلفظ به، لأن هذا لا يسمى تلاوة. والمرتبة الثانية أن ينطق، أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه ويسمع نفسه. والمرتبة الرابعة أن يحرك شفتيه مع إسماع غيره. فقال فليقل آمنت بالله، والإيمان بالله تقدم لنا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وأنه في الشرع أعم من ذلك، أنه في الشرع أخص من ذلك، فهو تصديق يستلزم القبول والإذعان. ولهذا يعرف الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وقول آمنت بالله، والإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله عز وجل يتضمن أمورا أربعة، لا يتم الإيمان بالله إلا بها. أولا الإيمان بوجوده وأنه موجود، لأن من لا يوجد فهو عدم، والعدم لا يستحق أن يكون إلها معبودا، المعدوم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها معبودا. ثانيا الإيمان بألوهيته، ومعنى الإيمان بألوهيته أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فلا أحد يستحق العبادة من شجر أو حجر أو مدر أو آدمي أو نبي أو ملك أو غير ذلك، لا أحد يستحق أن يعبد وأن يخضع له ويتذلل له إلا الله عز وجل، وكل ما عبد من دونه فهو باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن معنى الألوهية أن تعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. ثالثا تؤمن بربوبيته، والإيمان بربوبيته أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، فيجب أن تعتقد هذا. رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته، وذلك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة. يقول: آمنت بالله ورسله، وفي بعض الألفاظ ورسوله، لكنه مفرد مضاف فيعم. والرسول إذا قيل رسول فالرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا الفرق بين الرسول والنبي. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كلهم رسل. وكم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن؟ الجواب أن الأنبياء عددهم 25 نبيا على المشهور، ذكر الله عز وجل منهم 18 في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، يبقى من 25 كم؟ 7، وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وآدم وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعضهم الأنبياء المذكورين في القرآن في أبيات احفظوها سنسألكم فيها، يقول: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، 8 من بعد 10 كم؟ 18، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. من يعيد؟ أعيد مرة ثالثة. يقول: حتم، شوف حتى الشاعر يقول حتم، يعني يجب عليكم، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود، شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا.
إن شاء الله
أحد كتبها يعني لو نظرا يغتفر. من يعيد؟
تفضل.
أن يعلم حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء الله. لا، انكسر البيت، يحتاج مستشفى توديه. نعم. أين أنتم؟ كان الناس في الجاهلية، في أسواق الجاهلية، في عكاظ وغيرها، تلقى القصيدة من 200 بيت ويحفظونها. لكن الفرق أن الناس في ذلك الزمن يعني عقولهم خالية، ما فيها شواغل. لكن الآن الناس عقولهم مشغولة، وليتها مشغولة بشيء ينفع. في الغالب أنها مشغولة بأشياء ليس فيها فائدة. نعم. حفظت. شوفوا يا أخوان، أنا أعطيكم فائدة. العلم هو الحفظ. من لم يحفظ لن يتعلم العلم. ولا تغتر بقول من يقول العلم من الفهم. الفهم لا شك مطلوب، لكن لا بد من الحفظ. واسأل من ارتقى في العلم ووصل في العلم مراتب. ولذلك شيخنا رحمه الله ابن عثيمين، وقد بلغ ما بلغ من العلم، يقول: لم أنتفع بشيء كما انتفعت بمحفوظاتي. لأن ما حفظه الإنسان هو الذي يعني يستطيع أن يدري به في أي مكان. أنا الآن لو لم أحفظ هذه الأبيات وطلبت مني أن أعد لك الأنبياء، قد لا أستطيع. فالحفظ حقيقة يكون خزينة للإنسان، كالبنك الذي يأخذ منه من العلم يغترف منه متى شاء. فالله في الحفظ، حفظ المتون وحفظ الأبيات الحاصرة. يعني أهل العلم رحمهم الله قد حصروا بعض الشروط وبعض القواعد في أبيات، يعني جمعوها في أبيات بدلا من أن تكون منثورة. فاحرص على حفظ الأبيات الجامعة التي تجمع الشروط والأركان والضوابط وما أشبه ذلك. نعيدها. طيب، يقول: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا. وفي بعض النسخ: على التفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس هود، شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: فليقل: آمنت بالله ورسله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله؟ فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الإنسان إذا أتاه الشيطان وصار يؤزه ويوسوس له: من خلق كذا، من خلق كذا، يستدرجه حتى يبلغ به من خلق الله. أرشده إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول: أن ينتهي، يعني أن يقطع هذه الهواجس وهذه الوساوس وهذه الأفكار وهذه الخيالات الشيطانية. ثانيا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأول وهو أن ينتهي قطع لهذا الأمر، والاستعادة قطع لإزالة للسبب. لأن من السبب في هذه الأفكار؟ الشيطان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمور ثلاثة: أولا فلينتهي، فأمر بقطع هذه الأفكار وهذه الوساوس. ثانيا أيضا قال: وليستعذ بالله، أمر بقطع السبب لهذه الوساوس وهو الشيطان. لأن الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثالثا أيضا أن يقول: آمنت بالله. فأمر بالانتهاء والاستعادة، وأن يداوي هذه الوساوس بضدها. لأن ما ألقاه الشيطان من هذه الوساوس كفر، والكفر يقابل بماذا؟ بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الذي يحمل الإنسان على قطع هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم، هذا قد يكون من شياطين الجن وقد يكون من شياطين الإنس، بل قد يكون شياطين الإنس أشد ضررا على الإنسان من شياطين الجن. فقد يأتي أحد مثلا من الملاحدة من الذين لا يؤمنون بالله ويقول لمسلم تعال من خلقك؟ تقول خلقني الله. طيب من خلق الله؟ فإذا كان الإنسان جاهلا ليس عنده علم يدفع به هذه الشبهات فإنه ربما أسقط في يده. فعلى الإنسان المسلم أن يحرص على التحصن والتقوي في جانب العقيدة، لأن العقيدة هي أهم شيء أيها الإخوة، أهم شيء هي صحة الاعتقاد. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله يقول أهل السنة، استمع، يقول أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالإنسان إذا كان عنده عقيدة صحيحة سليمة مبنية على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، فإنه وإن عمل ما عمل من المعاصي فإنها تنغمر في جانب ما عنده من ماذا؟ من العقيدة. ولذلك ينبغي الإنسان يحرص دائما على العقيدة. نعم العمل مطلوب، كون الإنسان يعمل العمل مطلوب، ولا ينفع أيضا مجرد أن تذكر الناس. ولذلك يخطئ من يخطئ من الوعاظ الذين يعظون الناس ويذكرونهم بالله عز وجل، تجد أنهم يتكلمون مع الناس ويعظونهم ويذكرونهم بالجنة والنار، وربما بكوا وأبكوا ولكنهم لا يحثونهم على العمل الصالح. ما الفائدة أن تبكي وتدمع عينك وأنت لا تعمل؟ الاعتقاد من غير عمل لا يفيد. ولهذا قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العقيدة مطلوبة، لكن مع الاعتقاد أيضا لا بد من العمل. فلا ينفع أن تقول أنا مؤمن بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تزكي ولا تفعل شرائع الإسلام. إذن لا بد أن نقرن العقيدة بالعمل، أولا نصحح العقيدة، وثانيا أيضا أن نقرنها بالعمل. وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان قد يتسلط على بني آدم، وهو كذلك. فالشيطان يتسلط على بني آدم تسلطا فكريا بالوساوس وحثه وإزعاجه إلى المعصية، وقد يتسلط تسلطا جسديا، يعني تسلطا حسيا وتسلطا معنويا. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا هذا دليل على أن الشيطان قد يتلبس ببني آدم، قد يتلبس ببني آدم. وقد جاء في ذلك آثار عن السلف رحمهم الله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن شيخنا رحمه الله كان يؤتى بالمصروع، يعني بالشخص الذي تلبس به الجن، فيعظه ويذكره ويخوفه بالله. وإنه ذات مرة أتي برجل وقد تلبست به امرأة، فوعظه وعظ هذه المرأة وذكرها بالله فنطقت فقالت إني أحبه، يعني دخلت فيه عشقا، قالت إني أحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله هو لا يحبك؟ فقالت إني أريد أن أحج به. فقال هو لا يريد أن يحج معك. فقالت أخرج كرامة للشيخ. فقال بل اخرجي طاعة لله ورسوله. لماذا قال اخرجي طاعة لله؟ لأنه إذا خرجت كرامة للشيخ ربما بعد موته أو بعده أن ترجع إليه. هذه القصة مذكورة في زاد المعاد في خير هدي العباد، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب في المجلد الرابع، أنه كان يؤتى إليه بالمسروع فيعظه. فالمهم أن الشياطين تتسلط على بني آدم تسلطا فكريا إراديا وتسلطا جسديا، وتسلطه أيضا على الكفار أشد. ولهذا قال الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، إلى الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم.
نعم، يقول عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر الله، يعني كل شيء بتقدير الله عز وجل، فما من شيء كائن إلا بتقدير الله. وهنا نقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ يقال قضاء ويقال قدر. الفرق بينهما أن القدر ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون من إعدام أو إيجاد أو تغيير، ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وأما القضاء فهو ما يقضي به الله عز وجل بحسب ما تقتضيه حكمته. وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء. فعندنا قدر وقضاء، فيقدر ثم يقضي. وهذا إذا جمع بينهما قيل قضاء وقدر، فالقدر ما قدره الله عز وجل. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن أن ما في هذا الكون أن ما في هذا الكون من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو غير ذلك فهو كائن بتقدير الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يحدث في هذا الكون من موجودات أو معدومات أو تغييرات فهي كائنة بقضاء الله عز وجل وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر لا بد فيه من أمور أربعة: أولا العلم، وثانيا الكتابة، وثالثا المشيئة، ورابعا الخلق. الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة: أن تؤمن بالعلم والمشيئة والكتابة والمشيئة والخلق. وقد جمعت هذه الأركان الأربعة أركان الإيمان بالقضاء والقدر في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أولا العلم، لا بد في الإيمان بالقدر من العلم، وهو أن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون. فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن. فعلمه سبحانه وتعالى متعلق بما كان وما بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. ثانيا، أن تؤمن أيضا بأن الله عز وجل، يعني من تمام الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق، كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمثلا رجل مات اليوم، قد كتب الله عز وجل موته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والكتابة، الكتابة 4 أنواع. أولا، ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ما كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتبدل ولا يتغير. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثانيا، كتابة في الصحف التي في أيدي الملائكة، كتابة في الصحف التي، نعم، الثاني من نوع الكتابة، كتابة عمرية، كتابة عمرية، وذلك عند خلق الإنسان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم بعد تمام 4 أشهر 120 يوما يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا كتابة عمرية. الثالث من الكتابة، كتابة حولية، كتابة حولية، يعني كل سنة، وذلك في ليلة القدر. قال الله تعالى في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رابعا، كتابة يومية، واستنبطها بعض العلماء من قوله: كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن. إذن الكتابة 4 أنواع: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فهذا لا يتبدل ولا يتغير، وثانيا كتابة عمرية عند خلق الإنسان، وثالثا كتابة حولية كل سنة في ليلة القدر، ورابعا كتابة يومية، كتابة يومية. الثالث من الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله عز وجل، وأن كل شيء كائن بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرابع، الإيمان بالخلق، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات عديدة، منها أولا أنك تؤمن بركن من أركان الإيمان، ومنها ما يحدث في قلبك من الطمأنينة وانشراح الصدر وطمأنينة النفس، فأنت إذا علمت أن كل شيء كائن، أن كل شيء فهو كائن بقدر الله وقضائه، اطمأنت نفسك وانشرح صدرك وسلمت لقضاء الله عز وجل وقدره. فما قدره الله عز وجل لا بد أن يكون، وما لم يقدره لن يكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا، يعني من أولهم إلى آخرهم، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو أن ملكا من الملوك مرض، واجتمع له أطباء الدنيا وبذل الملايين بل المليارات ليبقى دقيقة واحدة، ولم يكتب الله عز وجل له ذلك، لن يستطيع سبيلا فلن ينفعه. ولو أن الناس اجتمعوا على أن يضروك بشيء والله تعالى لم يقدر ذلك فلن يضروك. ولهذا لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالأمر بيد الله عز وجل، فعلى الإنسان أن يسلم أمره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل ولا تقل إن أصابك شيء لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كوننا نؤمن بقضاء الله هذا لا يدعونا إلى الكسل، أن يجلس الإنسان مثلا بدون زواج ويقول: إن كان الله قد قدر لي أن يأتيني ولد سيأتيني، أو يجلس عاطلا لا يعمل ويقول: إن كان الله قد قدر لي أن أرزق بمال فسيأتيني الرزق. لا، الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فأنت ابذل السبب، لأن التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب. لا بد أن تفعل الأسباب، لا أن تتواكل وتعتمد على قضاء الله عز وجل وقدره. السماء لا تمطر ذهبا والأرض لا تنبت أولادا، لكن احرص على ما ينفعك، احرص على فعل السبب وبذل الجهد والطاقة، وكل الأمر إلى الله عز وجل. فإن حصل خلاف المراد، خلاف ما تريد، قل قدر الله وما شاء فعل. مثال ذلك: إنسان مثلا تقدم إلى وظيفة، حرص وأجرى اختبارات الوظيفة وملأ يعني جهز جميع المتطلبات لهذه الوظيفة وفعل الأسباب، ولكن لم يكتب له أن يحصل هذه الوظيفة. يقول ماذا يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل. أنت فعلت السبب، لست كالذي يجلس في بيته ويطلب أن أحدا يتوسط له أو أن الوظيفة تأتيه في بيته. أنت بذلت، حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله. أيضا لا تكل أمرك إلى نفسك أو تعتمد على غيرك، أن فلان له مكان وجاه سيتوسط لك، فلان ما يحصل لك من نفع فهو بقدر الله. كل نفع يأتيك من الخلق فهو من فضل الله عز وجل عليك. لو شاء الله ما سخرهم لك. أحيانا الإنسان أيها الإخوة يسخر الله عز وجل له بحسن نيته يسخر له ما لا يخطر له على بال. قد يأتي مثلا إنسان إلى المطار، فاتت الرحلة أو ليس عنده حجز، يجد أحد موظفي الخطوط أو غيرها يخدمه خدمة شيء ما لا يخطر له على بال. من الذي سخر هذا الرجل ليخدمك؟ الله عز وجل. إذن دائما أيها الإخوة علق قلبك ورجاءك بالله عز وجل، دائما علق قلبك ورجاءك بالله عز وجل، وأكثر من دعائه واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فمن لجأ إلى الله فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب أحدا دعاه ولا أحدا رجاه. ولا تعلق قلبك ونفسك بالمخلوقين أبدا. المخلوق كل ما يأتيك من المخلوق من خير فهو بفضل الله عز وجل عليك، وكل شر يندفع عنك من المخلوق أو بسبب المخلوق فهو أيضا من فضل الله عز وجل عليك، إذ لو شاء الله عز وجل لم يسخرهم لك. والإنسان متى سلك هذا المنهج النبوي، حرص على ما ينفعه واستعان بالله ولم يكسل وبذل الأسباب، ثم حصل خلاف ما يتوقع أو خلاف المطلوب، فليقل قدر الله وما شاء فعل. والأمور بيد الله عز وجل، الأمور بيد الله. ولا يلتفت أيضا لما قد يعني يقوله بعض من يفسرون الرؤى والمنامات أو يعبرون الأحلام ونحو ذلك، فهذا في الغالب أنه يكون من الخيالات ويكون أيضا غير منضبط وغير صحيح. يعني ما يذكره بعض المعبرين للرؤى في الأشخاص وفي نحوها وفي غيرهم قد في الغالب أنه قد لا يكون صحيحا. نحن لا ننكر الرؤى، الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكن كثير ممن يفسرون الرؤى أو يعبرون الرؤى في الواقع على جهل عظيم، لأن الرؤيا تعبيرها يختلف من شخص إلى شخص آخر. الرؤيا قد يرى رجلان رؤيا واحدة، ولكنها تفسر لشخص بشيء وتفسر لآخر بشيء بحسب صلاحه وتقواه. ولذلك ذكروا أنهم نقلوها عن ابن سيرين، لكن أظن الظاهر أنها تصح، لكن نذكرها مثالا. ذكروا أن أحد المعبرين جاءه رجلان كلاهما يقول إني رأيت في المنام أني أؤذن، هذا يقول رأيت في المنام أني أؤذن، والثاني قال أني أؤذن. قال أما أنت الأول فتسرق، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قال وأما أنت فتحج وأذن في الناس بالحج. لماذا اختلفت الرؤيا؟ لأن الأول مثلا، لأن الثاني رجل عنده صلاح وتقى وهدى، والثاني على خلاف ذلك. بل قد سبحان الله قد تكون تعبير الرؤيا على خلاف ما يتوقع. ذكروا أن أحد الملوك رأى رؤيا، رأى في المنام أن في عنقه قلادة فيها 50 خرزة، فيها 50 خرزة، فطلب من يعبرها. فجاءه شخص من المعبرين وقال بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. انبسط الملك، يقول 10 أيام وهو مات، بعد 10 أيام مات، ما كمل ولا سنة. فنعود ونقول أيها الإخوة، إن علينا أن نحرص على تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع فعل الأسباب والاستعانة بالله عز وجل. نعم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضا، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.